السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبر الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، نعم، إلى الكلام على القاعدة الكبرى الأولى المهمة، ونحن نتكلم عن القواعد القواعد الكبرى، قاعدة القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وقد ورد أيضا لها لفظ آخر، وهي إنما الأعمال بالنيات، والنية هنا بمعنى المقصد أو القصد، أو النية هنا بمعنى القصد. وكانت المسألة تأتي على معاني، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها بإذن الله تعالى مع الأمثلة الكثيرة عليها والمسائل المتفرعة عليها. وهذه من القواعد الكبرى حقيقة الأمر. هذه القاعدة تشمل تحتها كثير من المسائل، وإن كان هناك استثناءات في القاعدة، لكن يعني ما يدل الاستثناءات التي تكون في القاعدة، مع أنها تحوي كثير من المسائل الفرعية الصغيرة. يعني ما الذي يكون فيها نافع؟ يعني ماذا نستفيد أن نقول بأن هذه القاعدة أيضا، وإن كانت قاعدة كلها لكن لها استثناءات؟ بمثل ذلك مثلا لو قال لامرأتي أنت طالق ولم يقصد الطلاق أو الأمور بمقاصدها، هو قال لها أنت طالق هزلا، فطلاقه يقع عند جماهير أهل العلم في هذا الباب، ويكون ده مستثنى من القاعدة. ماذا يفيدنا الاستثناء هنا من القاعدة؟ تسمعونني؟ أريد مشاركة خالص.
الاستثناءات ان القواعد دي قواعد اغلبيه وليست كليه.
ممتاز يا محمود،
مطابقه للقواعد الاصوليه.
ممتاز ممتاز يا محمود، ايه الجمال ده، ممتاز ممتاز. نعم صحيح، انا يعني اذا قلنا هناك استثناءات واتينا بكل الاستثناءات التي عليها، يدل ذلك على انها ليست قاعده منطبقه كليه، يعني لا تكون قاعدة كلية. وإن كان البعض أيضا في التعريفات كالشاطبي وغير الشاطبي يقول الاستثناءات منها لا يجر لا 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 يسحب منها أن تكون كلية، ولكن في الراجح عند العلماء أنها ما دامت الاستثناءات قد جاءت عنها فتكون قاعدة ليست كلية ولكنها أغلبية. عامة معنى القاعدة في اللغة الأمور بمقاصدها، هذه جملة اسمية مكونة من كلمتين، الأمور ومقاصدها. فنشوف الأمور جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشأن أو الحال. كما قال الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. ويقال أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة، شأنه حاله. نعم. وقال الراغب الأمر الشأن وجمعه أمور، هو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها. وعلى ذلك قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، أي الشأن كله أو الحال كله. ويقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وأيضا في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني حال فرعون ليس برشيد، وشأن فرعون ليس برشيد، أي أقواله وأفعاله وأحواله كلها ليست برشيد. ويأتي أيضا الأمر بمعنى طلب الفعل، وهذا الأمر عند الأصوليين، الأمر طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وهو فعل الأمر وجمعه أوامر. والأمر الأصولي ليس مطلوبا هنا، شوف شيخ تعالى في أخ من أسبانيا نزل عايز يعرف بس، فأنت شوف ماذا يريد حرس حود. يعني شوف هذا معنى الأمر، فالشأن أو الحال. نعم، أو قل الأمر يعني القول والفعل، الأقوال والأفعال. والمقاصد جمع مقصد مأخوذ من القصد، والقصد هو استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، هي على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. والقصد معنى الوسط بين الطرفين، يعني القصد يأتي بمعنى آخر وهو أيضا بين الوسط بين الطرفين، والدلالة ذلك القصد، القصد تبلغه، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توسطه، توسطه تبلغه، لا غلو ولا جفو. والقصد أيضا والتوجه، أو يأم شيئا، يأم شيئا يقصده، أمامت البيت يعني قصدته، نعم. والتوجه، توجهت إلى البيت قصدته. يقال قصد ويقصده قصدا، قال ابن جني، أصل ابن جني هذا له معنى طرق، قال أصل قاف والصاد والدال وما وقع في كلام العرب الاعتزام والتوجه والأمن، والنهود، والنهوض نحو الشيء. قال ابن فارس القاف والصاد والدال أصول ثلاثة يدل أحدها على إتيان شيء وأمنه، فالأصل قصدته قصدا ومقصدا. وباب ذلك أقصده السهم، أقصده السهم يعني أمه، أصابه يعني أو أتاه في مقتل. كما قال الأعشى، الأعشى ده لا يعني العلماء كانوا يقولون بأنه من فحول الشعراء، الأعشى أدرك الإسلام، من فحول الشعراء، أدرك الإسلام، وكان أيضا بيأتي ببعض الأبيات تدل على الإسلام لكنه لم يسلم، ما أسلم، سبحان الله. قال فأقصدها سهمي، وقد كان قبلها لأمثالها من نسوة الحي قانصة. والفيروز أبادي قال القصد استقامة الطريق والاعتماد والأمن، تقول قصد له وإليه يقصده. قال ابن سيدة القصد استقامة الطريق، كل ما أخذ من قول تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، قصد السبيل المستقيم، وجائر يعني مائل، يعني الله تبين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين. فقال القصد والاعتماد والأمن، قصد يقصده قصدا، وقصد له وأقصدني إليه أمر. ويأتي القصد أيضا بمعنى النية، حقيقة الأمر كل ما فات غير مراد، المراد من معنى القصد هو إيش؟ النية، لأنه يقول أمور بمقاصدها، النية في هذا الباب. فالنية معناها القصد، وهو المعنى المراد في القاعدة نتكلم عنها الليلة. فما معنى النية حقيقتها؟ في مقاييس اللغة نون نوى النون والواو والحرف المعتل أصل صحيح يدل على معنيين، أحدهما قصد الشيء، النية أن النية مقصد للشيء، والآخر عدم الشيء. فالأول النوى، قال أهل اللغة النوى التحول من دار إلى دار، هذا هو الأصل، ثم حمل عليه الباب بأسره، فقالوا نوى الأمر ينويه إذا قصد له. ومما يصح هذا التأويل قولهم نواه الله، أي كأنه قصده بالحفظ، نواه الله يعني رعاه وكلأه. قال يا عمرو أحسن نواك الله بالرشد، واقرأ سلاما على ذا الفاء بالثمد، أي قصدك بالرشد والنية الوجه الذي تنويه. وقال في اللسان نوى الشيء نية ونية بالتخفيف هو نادر، وانتواه قصده اعتقده والنية الوجه الذي يذهب فيه. وعن الجوهري والنية النوى الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد، وقال نويت نية ونواه أي عزمت وانتويت مثله. وأصل الفعل نوى ينوي كضرب يضرب، وأصل كلمة نية نوية على وزن فعلة، اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، ومعناها العزم على الشيء والقصد له والتوجه إليه. وعلى هذا يكون معنى القاعدة في اللغة أحكامه، إن أحكام الأفعال والأقوال بأسرها تتتبع المراد منها، ما هو المقصود نيته فيها. وده المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي لا يبعد عن المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي أساس للمعنى الاصطلاحي. والمعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر، أي أن أعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. فالحكم على تصرف الإنسان واجبا أو حرمة أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا أو بكونه مثابا عليه أو معاقبا، كل ذلك إنما يكون تابعا لقصد المكلف وهدفه أو هدفي من وراء ذلك التصرف. المعنى أن كل قول وكل فعل لا يترتب عليه آثاره من الصحة والبطلان أو الثواب أو العقاب إلا بالنية. يبقى كل قول أو فعل لا يترتب عليه الصواب الصحة والبطلان إلا بالنية. نقول من قام يصلي صلاة الظهر فانتواها فصلاها دون نية لا تصح، من صلى صلاة الظهر وانتواها عصرا لا تصح، من صلى صلاة الظهر وانتواها نفلا لا تصح، لا تجزئه. يبقى كل عمل صحة وبطلانة أو بطلانة يتوقف على المقصود منه، وأيضا كل عمل يتوقف عليه ثوابا وعقابا أيضا يتوقف على النية. كل عمل فيه نقول فيه ثوابا وعقابا يتوقف على النية، والمعنى هنا النية المقصود بها إن كان الثواب والعقاب مقصود بها إيش؟ مقصود بها إيش؟ دكاترة النية ما يترتب عليها ثوابا وعقابا، يبقى إذن ما المقصود بالنية هنا؟
المصلحة الشرعية سيدنا؟
أي نعم، أنا سأسأل عن ذلك، قلت ما يترتب عليه ثوابا وعقابا.
يبقى النية في الأمور الشرعية لا في الأمور
لا، ما معنى النية هنا؟
نعم
نعم، ما معنى النية هنا؟ أين دكاترة الأفاضل؟ ليش ما أرى مفعلة؟ ما فيش إجابة.
النية هنا يا عز
لا ليس كذلك، رد معك يا معاذ أحسن الله عليك. أين الإجابة الأفاضل أماجد؟ ما في ولا كتابة حتى؟ لما دكاترة ساكتين؟ لما؟
للأمر سيدنا في المعنى.
لا أنت اسكت بقى، اسكت أنت محمود، خلي دكاترة يتكلمون.
حاضر.
إذا قلنا النية هنا المقصود بها بما يترتب عليها ثوابا وعقابا، يبقى ما المقصود بالنية هنا؟ هذا الفعل هذه تصحيحها واجب أو محرم أو مكروه، واتينا بها نتكلم على الذي يترتب عليها الثواب والعقاب. تأخرت ألميا، يا ما سكتين ليه ما سكتين؟ أنا مش عارف أو أبوات أتى بها شرط القبول. النية هنا معناها الإخلاص، لما يترتب عليها ثوابا وعقابا يبقى النية هنا معناها إيش؟ الإخلاص بما يترتب عليها ثوابا وعقابا. طبعا في ثواب وعقاب عند الله جل وعلا، لا يبقى مسألة الإخلاص. وطبعا هناك في اللي هي مسألة القبول، يعني هناك كما قال علماؤنا علاقة بين القبول وبين الصحة. والبطلان. أما القبول كل صحيح، كل مقبول صحيح، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان صحيحا صالحا متبعا فيه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل صحيح مقبول ولا عكس، قد يكون صحيحا العمل صحيح وغير مقبول، وهذا وارد أن يصح العمل على وفق ما جاء به الشرع ولا يقبل. الدكاترة بقى يضربوا لنا مثالا على ذلك. السلام عليكم. أين الدكاترة؟ أختار أنا منكم ولا ماذا أفعل؟ الدكاترة ساكتين. خلينا نقول هند تجيبين. يدخل انا مشرفة لا اجيب اكيد.
الفيس يبشر حضرتك ان الاخ احمد محمد روشي وصل الى مصر بالسلامه.
مين؟
احمد محمد روشي وصل الى مصر بالسلامه ويبحث عن
الله يسلمكم. بشارات الخير.
بالله؟ واحد من دول اللي كان معاه الطياره، واحد معاه على الطياره يا عم مشكله، وعليه 25 دولار لما يرجع تاني. هيرجع كده لمونه وصل القاهره قاعد في الفندق ده.
الله المستعان. انا اختار. طيب اختار منكم ان يجيب ام تجيبوا انتم؟ اريد مثالا على ان يكون العمل صحيحا لكنه غير مقبول. قلت العلاقه بين القبول، الأمور بمقاصدها، العلاقة بين القبول وبين الصحة أن كل مقبول صحيح ولا عكس. فلما قال الأستاذ ولا عكس قالوا يا أستاذ ألا تضرب لنا مثلا يكون تكون العبادة على وفق الشرع صحيحة، على وفق الشرع، على وفق التشريع، ولكنها لا تقبل. فقلت أسأل الدكاترة يعطوني جوابا نتفاعل معا، يعني حتى يكون التحريك دون السكوت والصمت. اختار انا او نادي انا على الاسماء، ستضطروني الى ذلك. نعم عبد الكبير. ما عبد الكبير ما عنده سماعه ما يتكلم. عبد الكبير اين انت؟ أخونا الفاضل محمد عبد العزيز أبا زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف أنت أبا زيد؟ درست معي أنت الترم الماضي أبا زيد صح؟
ممكن. بالنسبة للعمل قد يكون على وفق الشرع ولكن النية لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل فلا يقبل.
يعني جيد زيد، أنا يعني أريد ضرب مثل، لكن أنت الآن قاربت الصحة. نعم ممكن يكون قد أتى بالعمل على وفق الشرع لكنه لم يستطع، لم يخلص فيه. ماشي. أريد مثلا
سيدنا رجل أنفق في سبيل الله و
في مثل أصرح من ذلك، في مثل أصرح ما يكون من ذلك.
نعم وقد قيل.
وقد قيل الدكتورة. طيب دكتورة داليا. سعد الكريم لما سألناه مشى. ما هذا؟ قيدي ذلك يا هند. الدكتور الأستاذ عبد الكريم سألناه ذهب تبخر. لما؟ هنا نريد فقط مفاعلة معا. أنتم تدرسون لما؟ هي الدراسة لما؟ مش لإتقان العلم؟ سألت أين الإجابة؟ يعني دكتورة لو ما تريدين الإجابة صوتا اكتبيها. غفر الله غفر الله للجميع. محمود رشدي المفروض أنت درست ذلك، المفروض تكون عندك.
قلت حضرتك سيدنا المثال وقد قيل الرجل أنفق
يا رجل في سبيل الله الذي يشرب الخمرة.
يقول عليه جواب
خلاص، الذي يشرب الخمرة يشرب الخمرة ويصلي صلاة مأمورا بها لابد أن يأتي بها على رفق الشرع، وإن أتى بها على رفق الشرع فإنها لا تقبل 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ولو أتى بها على رفق الشرع. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا نعم فلم تقبل له صلاة 40، هذا إذا أتاه فقط، لكن إذا سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هناك أمثلة للقاعدة أمور بمقاصدها، وهناك مسائل تحتها كثيرة. الفروع التي أو أمثلة القاعدة مهمة جدا، لنا تطبيق عملي في هذا الباب. الأمثلة هذه تطبيق عملي كبير في هذا الباب نعم. وهو مثلا أولا من الأمثلة على القاعدة طلب العلم. طلب العلم تختلف نتائجه باختلاف المقصد. الأمور بمقاصدها، قام الرجل يسهر ليله يكتب في المسائل يحللها يحاول قد كان إتقان هذه المسائل، أيضا تراه يذهب إلى مجالس العلم لا يبرح مجلسا واحدا، ومع ذلك مع هذا المجهود نقول النتائج وراء القصد، النتائج وراء القصد مترتبة على القصد. فمن كان قصده ونياته بطلب العلم الشرعي الدنيا والوجاهة وأن يكون يعني طبيب، أن يكون نقول صاحب مكانة علمية ومكانة أيضا أدبية ومكانة يعني تكون هذه المكانة له مدرسا، أن يكون دكتور في الجامعة. المهم أن النية ليست خالصة لله جل وعلا، لكنها على منصب دنيوي أو على سير أمر يسير به على أمر الدنيا. هند تكتبي الذين خرجوا من السؤال، يعني تكتبي ذلك، هذه لا درجتها. فهذا الذي طلب العلم واجتهد سهر الليل وجلس في المجالس واستمع للدروس وكتبها، ولكنه ما أراد إلا متاع الدنيا، والدنيا دنية، الدنيا دنية، والدنيا لا تسوي شيء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا، يعني قال لو كانت تعدل الدنيا عند الله جناح مثل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وأعظم مثل ضرب الله للدنيا في الكتاب قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاخترت به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. فهنا بالمقصد ذهب كل ما فعل، صار هباء منثورا، وهذا الذي يأتي يوم القيامة يتندم، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل نعم، تعب نعم، سهر الليل نعم، حفظ المادة العلمية، لكنه ما أراد بها الله جل وعلا. والإمام الثوري يقول طلب العلم شريف، هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. ومن كان مقصده في طلب العلم ابتغاء وجه الله الكريم ونصرة الدين، أمين، ونصرة الدين ونشر السنة بين العالمين، فهذا هو كما قال علماؤنا لو كان كذلك فهذا الذي قبله الله منه وكان أفضل الناس على الإطلاق. وكما قال علماؤنا أيضا في هذا الباب هو أن من كان واسطة أو خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهذا بسند صحيح عن ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس. انظر المقصد لما اختلف اختلفت النتيجة. وعند الله أيضا يجتمع المكلفون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، لأنهم عن أعمالهم محاسبون ومجزيون. من ذلك أيضا رجل صام تريضا، أمسك عن الطعام والشراب حمية، ولأن الطبيب قال له قلل من الطعام، فأخذ يصومه، أخذ يصومه من أجل الصحة والبدن، ومن أجل أيضا يعني الحفاظ على حياته. فهذا قد أمسك عن الطعام والشراب ليس له أي ثواب ولا عقاب، وإن صام بذلك يحفظ بدنه، كما قلنا بأنه يعني أمسك عن طعام وشراب له فيه حاجة، وهذا مباح له، ليس فيه ثمة شيء، لكنه لا يمكن أن يجزئه عن الصيام، لا سيما الصيام الفرض، فالصيام الفرض أيضا لابد أن يكون بنية. إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. أيضا انظر إلى الهدية، والهدية من أفضل ما يكون بين المؤمنين. وتعلمون الحديث وأن كان ضعيفا المعنى صحيح، تهادوا تحابوا. فإن أعطى الهدية نقول وسأل وجاء للقاضي فسأله أعطيت فلان هدية فما لي عند ربي جل في علاه، أو ما الحساب في ذلك؟ يقال له أنت أعطيت الهدية؟ يقول نعم. نقول ما مقصدك من الهدية؟ قال أتحبب إليه، يعني أحاول قد كان أن أتقرب إليه، أن يكون بيني وبينه الود، إرضاء لله جل في علاه. نقول بذلك أنت مثاب على هذه الهدية، ودخلت في قول الإنسان تهادوا تحابوا، أخذت بالأسباب التي تؤكد فيها وتقوي فيها أواصر المحبة فلك الثواب، وإن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. أما لو قال أعطيت الهدية لأنني هناك معاملة، وهو في العمل يعمل هناك، فأنا أعلم أنه سيسل لي هذه المعاملة حتى لا يشق علي، فنقول هذه رشوة، وهدايا العمال غلول. شوف المقصد هنا، العمل واحد، أعطى هذه الهدية والمقصد واحد، المشكلة أو العمل واحد، آسف، العمل واحد لكن المقصد مختلف. أول المقصد الأول هو التحابب وأيضا تأليف القلوب وتقوية أواصر المحبة، لذلك كانت له من أعظم الطاعات عند الله جل في علاه. هذا التربوش الأول معز. والثاني نيته ومقصده كان أن يسهل عليه العمل ويمكن أن يأخذ حق غيره، فهذه رشوة ويدخل تحت اللعن. شوف الأول أعلى درجات الجنة، والثاني ها ملعون واللعن طرد من رحمة الله جل في علاه. كل ذلك بالمقصد. فالأمور بمقاصدها، فلما قصد الأول الألفة وتأليف القلوب والمحبة والقرب بين إخواني المؤمنين ومن أحدهم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، فهذه تكون فيها الأجر والثواب العميم. تهادوا تحابوا، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير في كثير، لأن الله قال خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذه أعظم سبل الإصلاح بين الناس. أما كان المقصد هو أن يأخذ حق الله ليس بحقه، فهذه رشوة وصاحبها ملعون. وهناك أمثلة أيضا كثيرة، وهذه الأمثلة يعني مهمة في الجوانب الحياتية حتى تنفع كثير من طلبة العلم في الجوانب الحياتية، وتبين لك كيف أن القواعد ما تركت شاردة وردة، مسائل كثيرة شتى تنزل تحت هذه القواعد يستفيد منها طالب العلم استفادة عامة، أيما يستفيد الجزئيات الكثيرة تنزل تحت هذا، وهو عند الضابط الكلي الذي أتقنه في هذا الباب يزم كل عمل. قال لامرأتي أنت حرام علي. شوف يأتي رجل، دي جوانب حياتية كثيرة تأتي، يأتي يسألك ويقول قال لامرأتي أنت حرام علي. فلما قال أنت حرام علي، هذه مسألة عويصة جدا. حرام علي إيش؟ طلاق؟ حرام علي أنها كأختك وأمك؟ ظهار؟ حرام عليك أنها محرمة؟ عقد النكاح باطل؟ حرام عليك كالحلوى؟ حرام عليك ماذا؟ حرام عليك بما تعني حرام عليك؟ فنقول هنا الأمور بمقاصدها، شأن هذا الباب، شأن هذا الكلام الذي قاله لامرأتي وهو ليل نهار يقول لها أنت حرام عليه، لو دخلت البيت أنت حرام عليه، لو خرجت من البيت أنت حرام عليه، لو نمت أنت حرام عليه، لو قال لو استيقظت أنت حرام عليه، لو قال بذلك فإنه نقول هنا حل هذه المسألة في المقصد. ما يقصد؟ ما مقصده عندما قال أنت حرام عليه؟ ما مقصده؟ فإن قال أقصد طلاقا وقع الطلاق. وإن سألني سائل ولما قلت وقع الطلاق، ما قال لها يا طالق أحمد، ما قال لها يا طالق؟ كيف وقع الطلاق؟ أولا هو قال لها أنت حرام عليها، وكلمة حرام عليها حمالة، والحمالة يحتاج إلى نية، فلو كانت نيته الطلاق وقع الطلاق والأمور بمقاصدها. لما قال أنت حرام عليها قصد بذلك أنها محرمة عليه على الطلاق ويكون طلاقا بيننا. ما سعر الضهر؟ لأنها لو كانت رجعية إذن هي زوجة، علاقة الزوجية لم تنفك. ولو قصد بالحرام الظهار كان مظاهرا وعدم المسيس حتى يكفر. وإن قال لا قلت لها أنت حرام عليها ولم أقصد أي شيء، ما في أي مقصد الآن، لا ولا احنا قلنا الأمور بمقاصدها، فإن قال كذلك نقول كما قال ابن عباس قال كلاما زورا فيكون عليه كفارة يمين. لا يقع شيء لأنه ما أراد الطلاق. وأراد اللغو، لذلك قلنا عليه أن يطعم 10 مساكين، لأن هذا ينزل منزلة اليمين، كأنه نزل منزلة اليمين. أيضا من هذه الأمثلة لو قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، طيب إخوتي الكرام الدكاترة، قال أنت طالق طالق طالق.
نعم.
إذا قال أنت طالق 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 هذه، لما نبحث عن هذه القاعدة تحت هذه الفرعية من الفرعيات وهي مثل من أمثلة الأمور مقاصدها؟ لما
نبحث فيها دكتور تأسيسا أم تأكيدا؟
ممتاز محمود رجل الآن بيتدلل. محمود رجل الآن أو معز يقول لك برافو دكتور برافو. نعم، هنا الأمور بمقاصدها تدخل في هذا الباب، لأنه قال طالق 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 ثلاثة أو الآن، فنحن عندنا طالق طالق طالق، إذا بانت منه بينونة كبرى أو لم تبن منه بينونة كبرى نقول الأمور بمقاصدها. إن أراد بطالق طالق، اسمعي أنت طالق، أراد التأسيس فهي طالق ثلاثة، طالق الأولى طالق، ثانية على قوجة من الفقهاء طالق، الثالثة طالق، فتكون بانت منه بينونة كبرى. لكن إذا قال أنا أؤكد عليها، اسمعي وافهمي جيدا وعي ما أقول، أنت طالق طالق طالق، قصد ذلك التأكيد. فإن قصد بذلك التأكيد قلنا وقعت طلقة واحدة، الطلق وقع لأنه قال طالق، وقعت طلقة واحدة لكن لم تكن بينونة كبرى، بل هي رجعية. شوف اللي فرق بين هذه وبين بين بين أن تكون بائنة بينونة كبرى وبين أن تكون رجعية فأقول لها رديتك فترجع له، المقصد قصد ثلاثا إذا بانت منه بينونة كبرى، قصد واحدة وأكد يبقى قصد التأكيد لا 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 لا, لا التأسيس، يكون الطلاق يقع طلقة واحدة. اللي بيهزر يا أستاذ كريم هذا مستثنى، دي مستثناة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، هذا يأتي إن شاء الله في المستثنيات، يأتي في المستثنيات. وطبعا أيضا الذي يؤكد ذلك حديث ركانة، والحديث فيه ضعف لكن يستأنس به، حديث ركانة. نعم حديث ركانة، نعم حديث ركانة عندما طلق ثلاثا وجاء يبكي إلى النبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة الله ما أردت إلا واحدة، يعني والله أنت ما أردت إلا واحدة، معناه قال طالق 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 فأراد التأكيد فقط، قال الله ما أردت إلا واحدة؟ قال نعم ما أردت إلا واحدة. قال اذهب فارجع إلى امرأتك فجعلها طلقة واحدة. فلو كان أراد أنه طلق ثلاثا لا بقاء. وتكون بائن بينونة كبرى. الطلاق الصريح لا يفتقر إلى نية يا أبا البراء. الطلاق الصريح لا يفتقر إلى نية. لكن هنا لما قلنا قال طالقة وقع طلقة، لكن العدد اختار إلى نية أو افتقر إلى نية لنرى هل هو أراد أن يؤسس أم يؤكد، حتى نهي أنفسنا. إن كان يؤسس أنا أعلم أنه طالق ثلاثا، إن كان يؤكد هي واحدة فقط. ومن ذلك أيضا إذا علق الطلاق ماذا قلت يا أبا كريم؟ ألا يدل على النطاق؟ لا ما يحتاج نية، هو احتاج إلى نية في العدد مش في الطلاق. قال الله واحدة أحسبها عليه. من؟
أبو عبد الله وغيرهم
طبعا خلينا الدكاترة هم لهم الحق الأحقية في هذا الباب. نعم. فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، إن شربت الشاي فأنت طالق، هذا اسمه تعليقه الآن، علقها على فعل. الأئمة الأربعة يرون أنها لو شربت الشاي طالقات، ما فيش بحث عن نية، لو دخلت بيت تكون طالق. ولكن ابن تيمية، وهذا وجه عند المذاهب ووجه صحيح وهذا الذي ندين الله به، أنه لو علق الطلاق على شيء فإن المسألة دائرة على نيته. هل أراد بالتعليق طلاق إذا وقع المعلق عليه، أو أراد أن يهدد ويخوف وما أراد طلاقا؟ ده ذلك قياسا على العتاق. فهنا نقول له الآن ماذا أردت؟ أنت قلت لها طالق لو شربت الشاي طالق، لو نقول له ماذا أردت؟ قال والله ما أردت إلا أن تكف ليل نهار تذهب إلى أبيها وإلى أمها وإلى إخوتها ولا تعتني ببيتها. طب ماذا أردت؟ قال أهددها حتى لا تفعل. يعني ما أراد طلاقا. وقلنا الأمور بمقاصدها، فإن لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق، إن لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق، هذا الراجح صحيح، إن لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق. إذا قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار وهو ينتوي تهديدها، لا شيء عليه غير أن يكفر عن يمينه، يكون من باب النذر الذي نزل منزلة اليمين، فيكفر عن يميني بطعام مساكين وينتهي الأمر ولا يقع الطلاق. من ذلك من فعل أمرا يحتمل الكفر يحتمل المعصية، الذي يفرق في ذلك هو النية، وهذا عدل الإسلام. ولنا في قصة حاطب بن أبي بلتعة المثل الأعلى. حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة، فصار جاسوسا لأهل مكة عين على النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش من أجلكم. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الآن يعني امرأة معها جواب من 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 هو؟ حاطب، من حاطب. فيأتي حاطب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعلم طالب ائتيا بالخطاب، فذهب فجلس فجاء فأجلساها فقال هاتي الخطاب، قالت ما عندي خطاب، ما في جواب، فقال لها إما الجواب وإما نخلع الثياب، فخافت فأعطت لهم الخطاب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب، فقال فجاء إلى حاطب بن أبي بلتعة فقال له يا حاطب ما هذا؟ شوف حتى هذا، شوف ديننا ما في شيء اسمه اتهام شفهي واتهام بنقل سين مع صاد، يقول له تعرف بعث رسالة بكذا، طب تكلم بكذا، ما في، لابد أن تراجعه، أنت لا تدري الذي يفعله، هل هو حقا يفعله، عاصيا يفعله، طائعا يفعله، قاصدا لا يفعله، قاصدا جاهلا عالما، كل هذه ملابسات لابد أن تظهر. فالتثبت والتبين من هذا الدين، وهذه من أعظم أخلاقات هذا الدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالخطاب، ثم قال له يا حاطب ما هذا يا حاطب؟ أنت جاسوس على المسلمين، ما هذا يا حاطب؟ قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه يا عمر. فقام فقال يا رسول الله لا تعجل علي، والذي نفسي بيدي، ما فعلت ذلك ردة عن ديني. يبقى هو أصلا لا يحب أن الكفر يعلى الإيمان، وأما فعل ذلك ليعلو الكفر على الإسلام، لو فعل ذلك يكفر ولا كلام. قال ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني أعلم أن الله ناصرك، ولكن لكم يد، كل منكم له قرابات، قرابات بأهل مكة، أحببت أن يكون لي يد لو حافظ على أهلي هناك. فكرر عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لن تمكن من، قال صدقك الرجل، صدقك. ثم بعث إليه بوحي من السماء، قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذي تراه العيون وتسمعه الأذان بأن العمل في هذا الباب المقصد هو الحاكم، إذا فعل ذلك لعلو الكفر على الإسلام فقد كفر، وإذا فعل ذلك لأمر آخر له من أمر الدنيا فيكون حسابه على حساب أمر الدنيا. فالمسألة دائرة على مقصده هو بينه وبين نفسه، ماذا يقصد؟ وأما الأمور التي تحتمل فإننا نسأله عن نيته، نسأله عن المقصد في هذا الباب. إذ الأمور بمقاصدها، إذ الأمور بمقاصدها. حاطب أبي بلتعة أثبت أنه لا يريد كفرا ولا يريد الكفر أن يعلو على الإسلام، لكن أراد شيئا آخر من أمر الدنيا، لذلك كانت كبيرة ولم تكن، كانت كبيرة ولم تكن كفرا. نعم. وإلا فالجاسوسية التي فيها النية بعلو كلمة أهل الكفر على كلمة أهل الإسلام هذا نفاق. لا يجوز بحال من الأحوال على الإنسان أن يجس على أهل الإسلام حتى ولو لم ينتوي يعني الكفر، لكن لا يجوز بحال من الأحوال يعني أن يجس على أهل الإسلام، فهي كبيرة لكنها لا تكون كفرا إلا بالنية، لا تكون كفرا إلا بالنية. منها ما قال محمود رشدي أصلا بأن زيد جاء ومعه المال فأخذ ينفق يمينا ويسارا، وقال له أنت تضيع مالك، قال مالي لا يضيع. فهنا ننظر في ذلك، نقول له نتائج النفقة على مقصدها، نتائج النفقة على مقصدها. ماذا قصدت بهذه النفقة؟ إذا قال أريد وظيفة، إذا قال أريد ممدحة، إذا قال أريد وجهة، قلنا له فقط قيل لا ثواب على ذلك. وإذا قال ما أردت بذلك والله إلا ابتغاء وجه الله رضي الله عنك أحمد، إلا ابتغاء وجه الله، فهذا في المعالي، وهذا الذي قال فيه نفسه من أقصى منه من صدقة. وأيضا الملكان يدعوان يقولون أنا ما أعطي منفقا خلفا أعطي منفقا تلفا، ويرتقي عند ربي. أما الأول فهو ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، متصدق، فيقال له ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول تصدقت فيك، فيقال كذبت، ويسجد به في نار جهنم. قد نقول أيضا من هذه الأمثلة المهمة جدا السفر. السفر، من سافر مثلا، لو أخذنا أنواع السفر، من سافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، الأصل أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر، لا يجوز. ده التأصيل العام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي هو أمي، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. وقال لا ترى نارهما، فإن قال سافرت لا أجد الكفاية ولا طعاما ولا شرابا ولا حتى مكان من أمكنة أهل الإسلام يؤويني، نقول إذن لك ذلك، ولك أن تسافر إن خفت على نفسك الفتنة ولزوجك الفتنة أن تأخذها معك، لك ذلك. لكن يبقى أنه لك ذلك بقيد وبشرط. ما هو القيد والشرط يا أستاذ؟ قال الأستاذ أن يمكن دينه هناك، لا أن يضيع دينه، أن يمكن دينه، يعني ممكن أن يمكن دينه هناك، لا أن يضيع دينه. وإن كانت النية صالحة بأنه ينتقل في السفر إلى إقامة الحدود، إلى حج بيت الله الحرام، هذا يكون أيضا بالمقصد مأجورا. من ذلك أيضا، وهذه مسألة قد تلبس على كثير من الناس لا يفقهونها، وهي مسألة المبتدع، البدعة، وقوع البدعة. قد يقع النبيل في البدعة، قد يقع السني في البدعة، هل يصير بها مبتدعا أم لا؟ هنا نقول عندنا شروط حتى يعني نقول بأنه لا 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 يبدع بهذه البدعة. أول شيء حسن المقصد، المقصد أن ينشر سنة، المقصد أنه يقترب من السنة، المقصد أن يتعبد الله على بصيرة، هذا المقصد. مع أننا عندنا قاعدة مهمة جدا، فأقول انتبهوا لهذا المسألة المهم، عندنا قاعدة مهمة تقول أحمد، تقول العمل الصالح، ها، النية الصالحة لا تصح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصح العمل الفاسد، والبدعة عمل فاسد. العموم القولي صلى الله عليه وسلم، أحدث في دين هذا ما ليس منه فورد. يبقى الأصل الأصيل في هذا الباب النية، لكننا ننظر في هذا الرجل أولا منبعه ونيته. إن كان منبعه سنيا وكان من أهل السنة ولم يتأثر بالروافض، ونيته إن أراد بما اجتهد فيه القربة إلى الله جل وعلا ويحسب أنها السنة. الأمر الثالث، فقام على الحجة فاستغفر الله. فهذا انظر للحكم الذي سيأتي، فهذا قد يؤجر على صدق النية ولكن عمله باطل ومحاسب على البدعة، فالبدعة مردودة، ولكن قد نقول قد يؤجر على الصدق في النية وهو أراد القربة من الله جل وعلا، شريطة أن يكون منبعه سني، وشريطة أن يكون عنده آلة الاجتهاد. فإن كان فهذا قد يؤجر بصدق النية لا على البدعة، البدعة في كل أحوالها مبطورة، البدعة في كل أحوالها مدفوعة، وأنت لو جلست في بيت فيه بدعة تخشى نفسك أن تنزل عليكم العقاب. يعني الإنسان لو كان في قرية كلها بدعة لابد أن يخرج منها، إن لم يستطع أن يحولها، أن يعالجها. فهذه مسألة عظيمة في حسن النية عند البدعة التي تفند وترد صاحبها لا يبدع إن كانت النية إن كان منبعه السنة ونيته العمل بالسنة وشي السنة. أي نعم 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 هو يزعجهم جدا. فهنا لا يبدع لا لا يبدع والذي يبدعه مبتدع. وقد يؤجر بصدق النية لكن يقال هذه بدعة ولا بد من تفنيدها ولا بد من بيانها ولا بد من ردها. وأما هو قد 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 يؤجر على صدق النية كما قال ابن تيمية وعمله غير مقبول بل مردود بل مردود. وهذا لا يقع من الإنسان إلا مرة أو مرتين إن كان سنيا حقا. رضي الله عنك يا معاذ. والله أنا بس ألفت الانتباه لمسائل حية لابد أن تفهم. مسائل حية عظيمة لابد أن تفهم في هذا في هذا الباب. ما دام ممكنا للدين ما دام منبعه سنيا ما دامت نيته صالحة في القربة فإننا نفند عمله ونرده ونقول مردود وقد يؤجر بصدق النية وقد يؤجر بصدق النية. أما من كان منبعه البدعة وهو أصلا يروج للبدعة ويؤسس للبدعة وأتى ببدعة حتى لو كانت قال بها قربة كل المبتدعة يتقربون بهذه البدعة. هؤلاء الذين يقال لهم يعني يوم القيامة ولا يختلجن أقوام من بين يديه فأقول يعني أمتي أمتي فيقول يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. ينزلون تحت قول سلم لعن الله لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا. رضاك أنا أحسن الله عليك. هذه من بعض أمثلة القاعدة ويستثنى منها كثير أيضا. ما يستثنى منها مسألة الطلاق بالمزاح أن يقول لها أنت طالق وليس مقصده الطلاق. هذا يقع الطلاق يقع الطلاق يقع الطلاق. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهذهن جد. وأيضا العمل الذي لا يكون فيه نية لا يكون فيه مقصد لا أجر فيه إلا في الصلح بين المتخاصمين. لأن الله قال لا خير في كثير من أجوام إلا واستثناءه لا خير في كثير من أجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا كله بدون نية. قال ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما سوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه تعتبر استثناءات وليست كثيرة من هذه يعني القاعدة المهمة في هذا الباب وهو وهذه القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها للأمور مقصدها أيضا مسائل تحتها كثيرة. لكن نقول قال بعض العلماء في المسائل أيضا من بعض الفروع المعاملاتية لو باع زيد أو شرى وهو هازل فإنه لا يترتب على عقده التمليك ولا التملك. لما الهازل الذي لا إرادة له أعماله لغو وعقوده لغو. الهازل الذي لا إرادة له ونية له فعقده لغو. فإذن لا يصح البيع ولا يتملك السلع ولا يملك أيضا الثمن. من ذلك أيضا التحايل على الربا. المقصد هنا حاكم في ذلك في التعاملات التي يكون فيها بينهما كما قال ابن عباس هي دراهم بدراهم بينهما حريرة. يقول أبيعك هذا بمئة وأشرى منك بمئتين الذي أراده. فالصحيح في هذا الباب الصحيح في هذا الباب كما قلنا الأمور بمقاصدها من القواعد المهمة جدا وتحتها أيضا مسائل كثيرة، يعني تحتها مسائل كثيرة. وأصل القاعدة كما قلنا أسسها أساسها هو إنما الأعمال بالنيات إنما كل ما نوى، سيأتي إن شاء الله أدلة القاعدة بإذن الله في الباب. وبعد ذلك نتكلم عن النية ومكانة النية، وقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، ومسألة دخول النوايا في تداخل العبادات ومسائل الاندراج، هل يندرج الأدنى تحت الأعلى أم لا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. رضي الله عنك معاذ. إذن أفعل حبيبي، إذن أفعل، جزاك الله خيرا. ونحن نفتقر إلى كتب المحققين، الإمام الشاطبي هذا عالم الأعلام، أسأل الله أن يحفظكم. طيب لو في أسئلة للدكاترة يتفضلوا. الآن وصلنا إلى آخر محاضرة، انتهينا من جزئية مهمة فيها، فلو في عندكم يعني أسئلة تفضلوا.
قال لها أنت حرام علي تقصد الطلاق، تكون
بينه تكون رجعيه. ان قال لها انت حرام علي وسالناه فقال قصدت الطلاق، فهذا طلاق رجعي، تقع طلقه رجعيه، تقع طلقه رجعيه.
قال لها يعني هي هو كان يعصي الله، كلما تاب من ذنب من الذنب هذا يعود، فهي اكتشفت ذلك يعني فاعترف. هل هي اخطات لما اكتشفت ذلك واخبرته يعني صح؟ كان يفعل ذنبا فزوجته كشفت ذلك يعني هو اعترف، اخطات لما كشفته.
نعم لو هي تتبعت تجسس، والتجسس فسق ما يجوز.
جاءها كذا يعني.
لا خلاص، لكنها ما كانت تعاوده. قال فلجد الحد ولا يسرب. تعيير الإنسان بمعصيته مصيبة. الذي عير سيعير هو.
ساعتها سيدي قال علي الطلاق، لن أفعل هذا، لن أعود للذنب مرة أخرى. ثم عاد. فماذا؟
لا لا شيء عليه، وطبعا ما أراد طلاقا، هو أراد قسما.
لم يوضح.
لازم يسأل، لازم يسأل عن نيته، إن أراد طلاقا وقع طلاق، إن أراد قسما لا شيء عليه إلا أن يطعم 10 مساكين.
كان أراد طلاق وقع طلقة واحدة ولا برضو؟
وطلقة واحدة. طيب إحنا عندنا فتاوى بعد 10 دقائق، الدكاترة جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، لكن أنا أريد مراجعة دكاترة، وسيكون في بحث الأسبوع القادم، هيكون في امتحان شفوي. فقط تجاذب أطراف الحديث ممكن؟ نعم
نعم بإياكم سيدنا، جزاكم الله
خير، رضي الله عنكم. أستاذنا حضراتكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وبركاته. 10 دقائق إن شاء الله ويكون الفتاوى. السلام عليكم.